محاضرة عن المسرح والوجود، قام بترجمتها ويلقيها الأستاذ الدكتور نزار القدوري. عن الوجود: تصف الأجناس المسرحية الحوادث والحالات التي تخلق تاريخية الوجود، ومن أجل إدراك التراجيديا أو الدراما أو كوميديا ما يحدث بحدث ما يحدث، يتعين إذن اعتبار كل ما يحدث موجودا. ولم يعد هذا الأمر مسألة إدراك، بل هي مسألة حكم، وهذا الحكم ليس فقط من خلال واقع الممثل الذي يجعل الفعل حاضرا عند التمثيل، بل من خلال المشاهد الذي يؤمن بأن هذا الحضور يعني وجودا حقيقيا. فحكم الوجود يترجم من خلال مساهمة المشاهد في هذا الإنجاز المجسد في عرض الدراما. إذا لم يعد المشاهدون شهودا فقط، وبدونهم سوف لن يكون هنالك وجود لكل ما يحدث على خشبة المسرح. ونورد هنا هذا المثال: يدهس رجل في الشارع، تضاف شهادتي إلى الحادثة على شكل ذكريات متفاوتة في دقتها، ولم تكن لي يد فيما جرى، وبالعكس يموت هاملت على خشبة المسرح لأننا نريد أن أؤمن بموته مثل ما أؤمن بوجوده على خشبة المسرح، لأنني أريد أن أؤمن بأنه يعيش. عندئذ لم يعد حضور الجمهور في الصالة حادثة عرضية، هنالك إذن شرط ليس ذا طابع تجاري، بل يرتبط ارتباطا وثيقا بجوهر المسرح. نعرف جيدا أن الشخوص تعيش على خشبة المسرح، ونعرف أن تحول المسرح الممثل الذي توقف على كونه السيد جون لوي بارو ليصبح هاملت يتم في الوقت ذاته من خلال تواطؤ المشاهد الذي يوافق على هذا التحول. ليس هنالك لعبة بدون مشاركة الجمهور في اللعب، ونعني المشاركة في اللعب مع ونعني المشاركة في اللعب بمنح الوجود لهاملت. ما هذا الوجود الذي يعيش عليه الشخوص على خشبة المسرح والتي تشارك فيه الأشياء التي تؤثث المسرح؟ سيكون من المناسب التوقف هنا والاكتفاء بإبداء ملاحظة تربط الوجود بفعل حسن النية. ففي المترو مثلا لا يعتمد علي في تأكيد وجود القريب مني ووجود باب العربة ورصيف المحطة، فعندما ترفع الستارة لا شيء يمنعني من رفض وجود هاملت، إذ أن حضوري قد منح له هذا الوجود، ويؤول الأمر إلى الكاتب وإلى المخرج وإلى الممثلين بفرض حكم الوجود على الجمهور. وعلى الرغم من عظمة موهبتهم سيكون الحكم غير فاعل لولا وجود فعل حسن النية التي تعرف المشاهد الذي يفضل فعل هذه النية يكون مستعدا إلى أن يستسلم ويتقبل التمثيل. فالجمهور في المسرح هو بالضرورة جمهور جيد وبحسن النية، هذه التي بدونها لن يكون هنالك جمهور للمسرح، الذي يختلف كثيرا عن جمهور الملاعب الرياضية وحلبات المصارعة. ويشارك في اللعب بدون تحول في الشخصية مصارع الثيران في الحلبة، هو إنسان يمارس عملا وبما أن هذا العمل رائع فإنه لا يتطلب حياة خيالية تفوق الحياة الحقيقية. زد على ذلك أنه لا يخاطر بوجود خيالي في هذا البالي الخطيرة، فمصارع الثيران الذي تنظره عين كارمن السوداء لا يكون له وجود إلا تحت هذه النظرة، وبنسيان متعمد لسيرة المغني الذاتية الذي بدون أدنى شك يسخر على الثور بالسيف ويؤكد الوجود في الإحساس بدل من أن يكون مدركا. إذا تعلمني الأحاسيس إذ تعلمني الأحاسيس كيف يكون الشيء موجودا وليس كونه موجودا، وبدقة أكثر تعد أكثر بدقة أكثر تعد الأحاسيس إشارات تطلق حكم الوجود. إنها تعطيني على سبيل المثال لون المنضدة، ومع اللون الخطوط التي ترسم شكلها، ويضاف إلى ذلك الشعور بالمقارنة عندما ألمسها، وبالصوت عندما أخربها. وتعد هذه المعلومات كلها نتاجات العمليات المعقدة جدا، إذ يقوم الذكاء والذاكرة بمثل هذا الدور الذي يستخدمه العنصر الحسي غالبا كحجة. ففي الحياة العامة لا ينطبق الإحساس الخالص على أي تجربة. ونستذكر هنا ببساطة عندما نرى هذه المنضدة، أعتقد أنها موجودة، أن هذا الاعتقاد أو الإيمان هو شيء آخر مختلف عن واقع الرؤية. ومرد ذلك يرجع إلى أني أستطيع الاستمرار بالنظر وإيقاف الاعتقاد مع ذلك بوجود ما أراه، كما يعرضه علي ديكارت في كتابه الشك المنهجي. ولا يتساءل الفيلسوف فيما إذا كان خشب المنضدة أصفر حقا أو مقاوما حقا، بل إذا تمتع الخشب الأصفر والمقاوم بوجود حقيقي خارج وجود الشخص الذي يدركه. فالاعتقاد بوجود المنضدة يعني بالتأكيد وجود الأرضية أيضا التي وضعت فوقها المنضدة، والجدران التي تحيط بالأرضية، وفي الأرض التي تطمس فيها الجدران. وباعتبارها شيئا مدركا تعد المنضدة شيئا متميزا عن المناظر الأخرى، ومأخوذة بصفتها شيئا موجودا. تعد المنضدة موجودة مع كل ما يتعلق بها، وكل ما يتعلق بها موجود معها، إذ من الواضح فيه أن الكل هذا هو الكل بذاته. إنها قشة التبن الحقيقية جدا، ومنذ أن تكون معروفة نشير إلى وجود الكون. ولهذا فإن التأكيد الذي يتطرق إلى وجود كل شيء غير مدرك لا يمكن الحصول عليه بإضافة أو حتى باستدلال من خلال التأكد المتعلق بوجود القطع المدركة أو الملموسة. ومن وجهة نظر الوجود أذهب من العالم إلى المنضدة وليس من المنضدة إلى العالم، فالإحساس بالمنضدة هو عزلها عن الأشياء التي أراها حولها، أو في الأحرى عن الأشياء التي لا أراها، وهذا يعني فصلها عن الأرضية والجدران، وعن الأشجار والشمس الواقعة خلف الجدران، وعن الفضاء الذي تسكنه النجوم الواقعة خلف شمسنا. وباعتبار المنضدة موجودة سيكون بالعكس إقحامها في هذا الكون الذي نجد فيه داخله إثبات الكائن، وخارج هذا الكون لم يبق له سوى ظل ثقيل. وهكذا فعندما أرى حاجة أو شيئا ما يضاعف الحكم في إحساسي حالا، وبواسطة هذا الحكم أثبت أن الشيء المدرك موجود، أثبت أن الشيء المدرك موجود وأن الكون موجود معه ما دام هو موجود فيه. وفي المسرح مثل ما في الحياة اليومية يفرض حكم الوجود عالما، فالاعتقاد بوجود هاملت هو الاعتقاد بوجود والدته وأوفيليا وكل شخوص مأساته، وكذلك يمنح الوجود لجدران القصر الذي يراه على خشبة المسرح، وإلى كل هؤلاء الذين لم أرهم، وإلى كل ما يحيط بهذا القصر. وعندما يترك هاملت الأسوار فإنه لا يدخل في الكواليس مع الممثل الذي يمثل الدور، بل يستمر بالعيش في عالم البشر هذا وبين الحيوانات والأشياء التي توجد معه في قصته. وبدون هذا العالم لا يمكن لقصته أن تحدث أو تقع، فالاعتقاد بوجود هاملت هو الاعتقاد نفسه بوجود كل هؤلاء الذين عاشوا أو يعيشون في ذاكرة هاملت، في حين أن حكمي يبسط ماضيا واسعا في العمق الزمني للفعل، مثل ما يحدد مكانا واسعا حول المنطقة الصغيرة التي قام بتقسيمها التمثيل. فهذا المكان والزمان يتعين أن نذكرهما بدقة، ليس بالفراغات الكبيرة التي يرسم فيها المهندس الأشكال بدون جسم وحركات بدون دوافع. فلكل دراما مكانها وزمانها، فليس الزمان والمكان بأطر خارجية عن الفعل والمكان المحدد بالكيلومترات والزمن بالساعات، إنه الفعل ذاته الذي بابتداده يخلق مكانه في جغرافية شعرية، وزمنه مفعم بقصص أسطورية. فبواسطة الحكم تمنح رغبة صادقة إلى هاملت وجودا حقيقيا، وهذا الحكم يفرض وجود عالم آخر لم يعد عالم الدراما عالما ماديا ينتمي إليه الجسد فقط، بل إنه بالأخص العالم الروحي الذي يحيط الأرواح، إذ ليس هنالك عالم بدون رؤية للعالم وبدون صورة للإنسان في العالم. ويمتلك السياق الدرامي لصراع أنتيغونيا وكريون رؤية العالم الذي يحدد علاقات الإنسان مع الآلهة والبنية الخلقية للمدينة التي تضع قوانين لا وجود لها فوق قرارات الأمير. حققوا رؤية العالم هذه، وستفرض تراجيديا المقام تراجيديا الحالات ذاتها على الفكر مباشرة، وبإزالتكم لها سيختفي كل ما هو مقدس في التقوى القديمة، فلا أنتيغونيا ولا كريون يعتقدان بقيمة الطقوس التي تثير مراعيهما، إذ أنهما يصطدمان بالأوهام التي تغذيها الدولة داخل الطبقات المسحوقة. فالإيمان بوجود العدالة الإلهية يلهم الإنسان التضحية. فإذا كانت دراما السيد جون إنوي تعد بعدا تراجيديا، فالأمر يتعلق بتراجيديا نوع آخر كليا تفرضها صورة أخرى للإنسان. وما كانت رؤية العالم وصورة الإنسان في العالم نفس ما كانت عليه هي اليوم، وهكذا فإن الاعتقاد بوجود أنتيغونيا على المسرح هو الاعتقاد في الوقت نفسه بوجود العالم الروحي، حيث تصبح حياتها وموتها مأساة. فالإيمان بوجود تيتيس وبرنتيس هو الاعتقاد في الوقت ذاته بوجود العالم الروحي الذي في داخله يكون حبهما بدون أمل. ولذا تخص الظروب المسرحية نظاما من المراجع الروحية، بيد أن هذا النظام يستمد وجوده من وجود عالم الدراما. وهكذا يدخل المشاهد في اللعب أو التمثيل بفضل حكم الوجود. فالموضوعية وأنسية الأجناس الدرامية لا يشكلان مشكلة إلا لصالح الغموض، وأن قبول الأحداث الروحية التي بموجبها تحدد هذه الظروب الوجود على خشبة المسرح إنه لحكم دقيق جدا، وإن اعتبارها حقيقة خارج خشبة المسرح يعد حكما آخر، ولا يتطلب مني أن أؤمن بما كان يؤمن به سوفوكل. إذا كانت أنتيغونيا موجودة فإنها موجودة مع إيمانها بالقوانين الخيالية، وبدون هذا الإيمان إنها لم تعد أنتيغونيا. لك الخيار في أن تفكر بأن أنتيغونيا غبية صغيرة، والأحرى بها أن تترك الأموات يدفنون أنفسهم، وبحجة كون إيمانها وهما بنظرك ستجد أن قصتها ليست لها أي معنى، بمعنى أنك رفضت الإيمان بوجودها، ويضعك سواء ويضعك سوء نيتك خارج اللعبة والتمثيل. في السياق فعل الأيادي القذرة هي رؤية إيديولوجية معروفة بالتاريخ، ولك الخيار في أن تفكر بأن ثورياس السيد جون بول سارتر هم معدمون بحالات وعي مصطنعة، إما لأن رؤيتك للتاريخ تستثني ذلك تلك الرؤية، وإما أن أفكارك تشك أن في أحاديثهم نوعا من الحداثة. ألا يمكن أن يخذ الوضع بجدية في العالم الذي تشيده فلسفتك؟ فليكن بيد أن الخروج منه يعتمد عليك، وإلا لا تدخل في المسرح. ما هو الاتحاد الدرامي الصرف؟ سؤال نلقيه على أنفسنا. إذن يمكن طرح السؤال الآن، لأنه يملي علينا بالوقت ذاته الجواب. نتجنب الاعتقاد أن هذا النوع من الإجماع الروحي هو الاتحاد الذي يبحث عنه المسرح. إذ يتعلق الأمر بجمع المؤلف والممثلين والمشاهدين ليس في الاعتقادات بل في إرادة إيمان بسيط، ويطلب منا أن نمتلك سوية إرادة الإيمان، ليس بوجود الأشباح في عالمنا بل إن هاملت موجود ومعه عالم تعيش فيه الأشباح. في الاتحاد الحاصل في المسرح يعد دراميا صرفا، لأنه مركز الحدث، أي مركز الحدث بين قوسين الدراما. يتحقق الحدث بمستوى الإنسان وبمستوى العالم مثل ما تجعلهما نيتي الحسنة موجودين على خشبة المسرح وفي القاعة، وليس بمستوى الإنسان وبمستوى العالم مثل ما يراها الممثل خارج خشبة المسرح والمشاهدون خارج القاعة. لهذا السبب سيعتمد مستقبل المسرح ليس على الإجماع الروحي المستقبل الإجمالي، بل على ظهور النتاجات التي تحمل في ذاتها القدرة على خلق الاتحاد الدرامي. وتتميز عبقرية الشاعر عن عبقرية وموهبة الممثلين من خلال هذه القدرة التي تفرض وجود الشخوص والعالم المعنوي الذي يتنفس فيه هؤلاء الذين يعيشون مأساتهم. إن تعدد ديانات المجتمعات المعاصرة لا تمنح بأي حال من الأحوال إدراك التراجيديا والدراما والكوميديا، عندما يكون الشاعر جديرا حقا بهذا الاسم، وعندما يخلق عالما تسكن وجوده فلسفيا. نقرأ إعلانا في مسرح الأوبرا كوميك مدام بيتر فلاي، تراجيديا يابانية. ماذا يمكن أن يكون في النتاج من صيغة يابانية؟ أتبدو طبيعته الظاهرة وكأنها لا تحوي شيئا منها، غير أن الاسم يثير الدهشة أكثر من الصفة. لنعرض القصة التي نعرفها. ضابط بحرية أمريكي يراهن بزواجه من يابانية ساذجة، بيد أن هذه اليابانية لا تبوح له بالحب، يتركها زوجها المخادع، وهذا شيء طبيعي في مهنته، وينتظر بفارغ الصبر أن يتوقف جريان الزمن. وعندما فكر العسكري وهو مرتاح البال أن يرجع برفقة المرأة الشابة التي هي روحه، هي زوجته، ينظر قوانين بلاده فتفهم مدام بيترفلاي ذلك، فتعمد إلى قتل نفسها. المذنب محرج جدا، وقصر الولايات المتحدة أكثر منه. أين التراجيديا؟ ليس هنالك ضرورة من معرفة تحديدها، لكن تشك بوجودها والتأكد من غيابها وبدون سبب. فإن شخصية أكثر لطافة تموت أمام أعيننا ببطء يفرضه الانفصال، ويتعلق الأمر بدون شك بموت عنيف وسابق لأوانه. ومع ذلك فإنه مجرد حدث عام ملحن موسيقيا. وقد كانت هنالك إمكانية تراجيديا في نهاية الفصل الأول. يحضر الكاهن ويلعن تلك التي تقترن بالأجنبي وتخون آلهتها. لنتخيل نتاجا مستوحى بقوة من موضوع حب مستهلك للمحرمات الذي يقتص منه الغضب الإلهي. تتحدى مدام بيتر فلاي القوة الخارقة، فيعد عرسها إذن تحديا لأسياد السماء والأرض، ومآسيها تعني وجودا صارما لإرادة غير إنسانية في عدالتها التي تفوق بطبيعة البشر. يتجاوز الحدث العام ويرتقي الحدث إلى هذه العظمة التي ندعوها تراجيديا. لماذا؟ يرجع مرد ذلك إلى السمو، إذ تستغل هذه الكلمة بإفراط في الوقت الحاضر، وتأخذ الكلمة هنا في معناها البسيط للتعبير عن شيء بسيط. فليست الحادثة مأساوية بذاتها، بل هي تعبر عنه. ويعد هذا التعبير مأساويا عندما تدخل إشارة السمو. يتشاجر أوديب مع شيخ كبير يضايقه في السير، وإذا بهذا الرجل الطاعن بالسن والده، ويصل إلى المدينة إذ لا يعرف أحدا ولا أحد يعرفه، فيتزوج من إرملة وإذا بها والدته. ليس فعل قتل والده بحد ذاته تراجيديا، ولا حتى عشق المحارم، فليس الحدثان تراجيديين بحد ذاتهما، ولا يصبحان هكذا أبدا. ومجرد جمعهما تتدفع التراجيديا نحو المصير الذي بواسطته يعد قتل الأب من قبل ابنه، وعشق المحارم ومؤشرات لمؤامرة وإلهية. أبولون، نعم إنه أبولون يا أصدقائي، الذي هو سبب عذابي القاسي والشنيع. فمصير أوديب المشؤوم هذا قد دمرته الآلهة. إنه القدر الذي يهزأ بالحيطة الإنسانية، وهو السمو، إذ أنه يضع داخل الحدث تعبيرا جديدا يقع فيما وراء العالم المحسوس، إذ يتم حدوثه من خلف ظهر الإرادات التي بمظهرها التي يظهرها الحيوان العاقل. فكلمة سمو تعني ما لا طاقة لنا به، أو قد نعني العالم الآخر. التراجيديا موجودة بوجود السمو، ومهما يكون هذا السمو تعد الألوهية أتالي سموا شأنها شأن قدر أوديب ملكا، ولا يتعلق الأمر بعائلة ملعونة فحسب، بل بشعب مبارك، وهنا وهناك يكون الحدث مكتوبا في السماء قبل حدوثها على الأرض، وهنا وهناك يقرأ الإنسان الإله المستقبل في الحاضر الخالد. ما الذي جعل قلبي يختلج من ذعر مقدس؟ أهي الروح المقدسة التي تستولي عليها؟ إنها هي التي تجلب لي الدفء وتتكلم، عيناي تتفتحان وتصفو أمامي العهود المظلمة. إن ظهور الأرواح هذه هي التي نجدها في نتاج شكسبير، ليس من اختراعات مخرج فنون الإيماء. وبوضوح السيد كوردن كريك إن الأشباح هي جزء لا يتجزأ من الدراما، وليس طرفا خارجيا، بل أنها تظاهرات مرئية لعالم خارق للطبيعة الذي يحيط بعالمنا. ممارساً على فممارسة على أفعالية تأثير مشابه لتأثير التوافقيات في علم الإحداثيات، وذبذباتها التي لا يمكن إدراكها، غير أنها تمتزج مع الأحداث المسموعة لتكون صوتا أضعف أضعف آلية بين سيادة عظمة الكمان. إن حالة هملت هي حالة مشابهة لحالة شخص عصبي المزاج وهب ذكاء حادا مصحوبا بتوتر مفرط، وتكون معرفة ذاته خانقة بظهور يجعله مضطربا في جسده وروحه، ويشخص أنين في أمير الدنمارك شاعرا عند تأمله الأشباح التي يخلقها بنفسه، ويرى بشكل واضح عالم الخيال من أجل القيام بدور في العالم الحقيقي. لقد رأى ثلاثة جنود شبح الملك العجوز، وهم أنفسهم أنذروا هاملت، فيصور الشبح حقيقة مشابهة تماما لحقيقة الأحياء على الرغم من كونها من نوع آخر. لقد قرأ شكسبير الكتاب الكبير للعالم في نسخة مختلفة عن نسخة أنين، ولهذا السبب يفشي الشبح السر إلى الأمير الشاب، إذ بدون الكشف عن هذا السر لا تكون هنالك دراما. وبحركة ما ولا يتوقعه أي شخص تحدث الدراما، ولا يشك هاملت بحقيقة هذا الحدث، غير أنه يشك بقيمته المعنوية، أنه بمعنى آخر يشتبه به. وكانت حركته الأولى حركة ثقة، إذا فإنه شبح نزيه. ومن ثم يترك، يتردد بقوله: الشبح الذي ظهر لي ربما يكون الشيطان، وربما يكون معتمدا على ضعفي وسوداوياتي ومستغلا سلطته على الأشباح. ربما يريد خداعي لكي يلحق بي اللعنة. إنني أريد براهين أكثر دقة، ولهذا السبب جعل الممثلين يقومون بتمثيل مشهد اغتيال مشابهة لمشهد الاغتيال الذي روى له الملك المتهم. سيكون هنالك، وإذا بقى بارد الأعصاب فإن ظهور الشبح هو حيلة الشيطان، وإلا فالأمر يتعلق بتجربة من أجل بيان مصداقية الشبح. لماذا يبدو الجنون شيئا تراجيديا بصورة تلقائية؟ لأنه اعتبر منذ مدة طويلة شيئا مقدسا. فالإرنيس الذي يلاحقون أوريبست ليسوا بأشباح غير مقيدين، وظلمات حية ورؤوس سميكة لثعابين متشابكة. إنها الآلهة اللواتي يعاقبن قاتل أبيه، حتى وإن كانت الذراع مسلحة من قبل أبولون. سأل ميديوس: ماذا يريد أن يفقد جوبيتر؟ فجنون أوريست عبارة عن دراما تمثل بين الآلهتين، وهؤلاء الذين يريد جوبينيو فقدانه. وكيف ننسى ليرانس أوليفيه وهو جاثم على ركبتيه متوسلا بصوت خافت ليصبح صوته من جديد صوتا صبيانيا؟ آه، لا تجعليني مجنونا. لست مجنونا أيتها السماء اللطيفة، اترك لي عقلي، لا أريد أن أكون مجنونا. وبعد مدة زمنية تمنح مشاهد الأرض عاصفة تحت قحف إلى عاصفة في السماء، وليست العاصفة الثانية بديكور للأولى، بل إنها وبالأحرى موسيقاها. ويهز رعب سماوي روح الملك العجوز وعالم الأشياء في الوقت عينه، إذ لا يتعلق الأمر بأخذ معتوها في نزهة في مكان جميل مدمر بالعاصفة. غير أن وراء كل حقيقة تبرر طبيعة تتوقف عن كونها طبيعية وتصبح طبيعة خارقة بصورة تراجيدية. إنها الآلهة العظيمة التي تقوم بهذه الفوضى الرهيبة فوق رؤوسنا، ويصبح الهوى أو العشق تراجيديا بقدر ما يكون جنونيا. وبهذه الصورة يعني سموا على نحو حب ميديا وحب فيدرا وحب عطيل وحب هؤلاء المجانين. ويمر هذا الشعاع، لكنه ليس بالحروق المميتة التي تتضرع لها عبثا ميديا المنكودة، ميديا المنكودة الحظ. يمر والكراهية المميتة تحل محل الحب. ولم يخطئن نساء كورنيت بهذا الخصوص، إذ أثارت جرائم قديمة غضب الآلهة. أنت يا أشعة الشمس الساطعة، انظري هذه المرآة المشؤومة قبل أن ترفع يدها المدمية على أطفالها. اذهب إذن أيها الثور المنبعث من سبور، اطرد من المنزل السفاحة أورنيس التي حرضتها عباقرة القدر، وحتى قبل أن تعترف بحبها إلى أوين شخص بها وبمأساتها. يوجد في تحرير التراجيديا من خلال وجود السمو رابطة مهمة جدا تربطه بالحضور، وسوف لا يكون السمو سوى كلمة بدون حضور في العالم. وفي النفوس، وبدون حضور تكون إشاراته كونية أو نفسية، ومهما تكون هذه الإشارات تعمد إلى إضافة الفشل والتناقض عند تعريف التراجيديا. وهذا يعني دون ريب تحديد التراجيديا في أشكال أكثر شيوعاً، إذ يظهر السمو وجوده من خلالها. غير أن تجربة رقة التراجيديا ومشكلة التراجيديا السعيدة تدعوان إلى البحث عن استمرار التراجيديا من خلال استمرارية جميع التراجيديات ومن خلال الوجود البسيط للسمو. ومهما يكون هذا السمو، ومهما تكون ظواهر وجوده، وفي تلك الحقيقة التي كان فيها فيليب لويس الأول ملك الفرنسيين، لم يكن هنالك وجود للكنيسة ولا الوجود للشرف والفروسية ولا ثورة ولا ملحمة. ولم يعد سمو الرهينة مجرد ذكريات على نحو أين إنسين الذي ينكر والدته بكل بساطة ويخون تيرلس بنفسه بعد خيانته للآخرين كلهم، وتفتح الباب ويدخل منها بابا، ولكن تفتح في الفراغ، والنبلاء يعملون سجلات المحاسبة من جلد الغزال، ويصبح الثوريون أغنياء، وتباع قصور العائلة وتتحول الأديرة إلى مصانع، ويصفى كل شيء ونذهب، وتصبح الكونتيسة لومير شهيدة بدون إيمان وبولونية بدون بولونيا يرفعها الحب نحو أرستقراطي مغترب. إذ تعد شقاء المعيشة تراجيديا، أو تراجيديا اختفاء الوجود كما كانت الرهينة تراجيديا الحضور، وإن ابتعد السمو فإن ذلك لا يقلل من قوته في كونه سموا، حتى لو كان وجوده يبدو أكثر غموضا، وإن مثل هذه الحركة لا تؤدي في أي حال من الأحوال إلى زواله. وبين الحضور ويبين الحضور في الخفاء وما هو خفي بلا حضور، فهنالك الانقطاع، ويختفي السمو بدون أن يترك وهجا خافتا كثيرا في الشعور. إذ ماذا يبقى؟ سوء التفاهم عبثي. يتشاجر أوديب مع أحد المارة فيقتله، ويكتشف أنه والده، ويتزوج أوديب من إرملة قليلة النضوج ولكنها مثيرة جنسيا، ويكتشف بأنها والدته. إذا الصدفة هي السبب الرئيس، إذا استطعنا أن نقول أن في هذه الحالة بالذات لا يوجد أي سبب. فعندما نتحدث عن اللامعقول في وصف حدث، وعندما يستهدف اللامعقول الوجود، فالكلمة أو التعبير لا تدخل فكرة اللاعقلانية، بل فكرة مخالفة المنطق. إذ تنطبق اللاعقلانية على غياب التفسير المخالف للمنطق، على غياب الدلالة أو المعنى، فالأحداث في مجملها تشكل مأساة، تشكل مأساة أوديب، وتتوضح بصورة تامة على النحو الآتي: هنالك أسباب أدت إلى شجاره مع الرجل المجهول الذي قتله وعلى زواجه من تشوكاست. وفي مسرحية ألبرت كامل تجعلنا أحاديث الامرأتين، ومنذ المشهد الأول نفهم تصرفهن اللامعقول. هنا هو أن الشرح لا يفسر شيئا، فعلى سبيل المثال للحصر يترك شجار أوديب بعيدا عن تفسيره لواقع كون القريب والده. وللسبب نفسه، فإن الرغبة العتيقة أو هذيان الهروب يفسر جرائم الحالة، يفسر جرائم الحانة، وليس كون الواقع الضحية الجديدة هو ابن الدار. غير أن في الأسطورة الإغريقية يتم تجاوز العبث عندما لا تصبح الصدفة فيه صدفة، وإن تزامن الأحداث المؤسفة تشير إلى مستوى وجود معين، إذ يتحول هذا التزامن إلى نوع من العقاب. ومن وجهة نظر السيد كامو يتعلق الأمر بسوء تفاهم صرف وخال من كل دلالة أو معنى. أما الأسئلة سؤال أول: تحدث عن التراجيدية والسمو. السؤال الثاني: أصحيح أن التراجيدية موجودة بوجود السمو؟ هل يبدو الجنون شيئا تراجيديا؟ ما هي أشكال التراجيدية؟ والسؤال الأخير: من لا معقول؟ أما المصادر المصدر الأول كتاب تاريخ الأدب الإنجليزي المؤلف تين الجزء الثاني، المصدر الثاني الملك لير الفصل الأول المشهد الخامس، المصدر الثالث أوديب ملكا ترجمة بريماس كيري سوفوكل الجزء الأول الآداب الجميلة. الجزء الرابع انظر جي مارسيل مقالة عن المسرح. وأخيرا رواية ألبرت كامي وحول فلسفة الدراما في رأي كامو.